بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة فيصل ابن عبد العزيز المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال رحمه الله تعالى قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يقول تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، أي أخلصوا له العبادة، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا، أي وصيناهم ببر.
فسر بالإخلاص بالعبادة، قال: لا تعبدون إلا الله، أي أخلصوا له العبادة. ولماذا فسرها بالإخلاص؟ ما وجه الإخلاص هنا؟ لا تعبدون إلا الله، قال: أي أخلصوا له العبادة، لأن هذا يدل عليه النفي والإثبات. فقوله لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، هذا فيه معنى لا إله إلا الله، والنفي والإثبات دالان على الإخلاص، أي حصر هذه العبادة في عبادة الله سبحانه وتعالى ونفي ما عداه وما سواه. فلا إله إلا الله كلمة الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فهذا الإخلاص يدل عليه النفي والإثبات. فلا تعبدون إلا الله فيه معنى لا إله إلا الله. نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، هذا فيه معنى لا إله إلا الله. نعم.
وبالوالدين إحسانا، أي وصيناهم ببر الوالدين والإحسان إليهما.
أي أحسن إحسانا. وبالوالدين إحسانا، فهذا مفعول مطلق، إحسانا لفعل محذوف تقديره أحسن. وبالوالدين أحسن إحسانا، هذا الإحسان للوالدين والقيام ببرهما والشفقة عليهما. وهذا إحسان بالوالدين يأتي كثيرا في القرآن بعد الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كثير في القرآن يأتي هذا السياق، مما يدل على العناية ببر الوالدين، وأن بر الوالدين من الأعمال الفاضلة ومن الأعمال العظيمة، والشارع أمر بذلك لما للوالدين من حق عظيم على الأبناء. فالوالدان لهما حق عظيم من القيام والرعاية، ومن أراد أن يعرف حق الوالدين فلينظر إلى نفسه يوم أن كان في بطن أمه، كيف كان من أفقر خلق الله سبحانه وتعالى، فمن طعامها يطعم، ومن سقائها يشرب ويتغذى، فيتغذى على غذائها ويتقوى بقوتها ويأخذ من بدنها. هل مخلوق على وجه الأرض حصل له من الإحسان إليك مثل ما حصل من هذا الإحسان، أنك تأخذ غذاءك من خلاصة غذائها ومن خلاصة بدنها؟ كنتما شخصا واحدا، من رآك، من رأى أمك ويحامل بك ما قال هذان اثنان، إنما يقول هذه امرأة، ما يذكر الثاني. فإذا كانت الزوجة قيل فيها مع الزوج: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فما وذلك للالتقاء الجسدي وللنظر إلى أيضا مادة خلق المرأة من الرجل أولا، فماذا عسى أن يقول في أم بجنينها هما واحد، هما واحد. فمن نظر إلى ذلك وأراد أن يعرف إحسان الوالدين إليه ومنزلة الوالدين عنده، فلينظر إلى هذه الأم يوم أن كان هذا الإنسان في بطنها، ثم تذكر لحظة الولادة، إنها لحظة حياة، ابتداء حياة جديدة لك، لحظة صعبة ولحظة شاقة. ويتخليص هذا الجنين من أمه، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى وما جعله الله عز وجل من سنة في هذا وبديع خلق الله عز وجل في هذا، لما استطاع أحد أبدا أن يستل هذا الطفل من بطن أمه، ما يستطيع. ولهذا لا طبيبة ولا 100 طبيبة تستطيع أن تخرج هذا الطفل من بطن أمه قبل موعده، كأنك تنزع ماذا؟ تريد أن تنزع يدا، تريد أن تنزع رجلا، إلا أن يموت. لكن هو يخرج لها، هو يخرج لها بإذن الله، إذا جاءت لحظته، إذا جاء وقته خرج لهذا الطبيب، فالطبيبة تنتظر فقط. ولهذا يقولون هذا الطلق الذي يكون عند المرأة، وإذا كان طلقها خفيفا أعطتها من الأدوية ما يقوي طلقها. ومعنى الطلق ما هو؟ أن تجتمع هذه العضلات وأن تجتمع هذه القوة التي في بدن المرأة لتضغط وتلفظ هذا الصغير، هذا الطفل. إنما أن طبيبة تنزع، أن طبيبة يبقى ربع ساعة والطلق ليس كافيا في إخراج الطفل، تنزع الطفل، إذن ستمزقه تمزيقا، لكن تخرجه بسلاسة، سبحان الله، هو أمامها، إن مدت يدها مست هذا، لكن لا تستطيع أبدا، لا تستطيع إلا أن يخرج لها هذا الطفل سهلا بهذه المادة التي تحيط ببدنه. إذ كيف يخرج هذا الطفل 4 كيلو أو أقل بقليل من هذه الفتحة الضيقة التي ما تخيل أحد أن هذه الفتحة يخرج منها هذا، ولكن كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الأم وهي سبحان الله تكاد تمزق تمزيقا في هذا الوقت، انظر إليها وهي تحتاج إلى شربة ماء منك اليوم، أو تحتاج إلى كلمة عطف منك الحين، سبحان الله. تذكر هذا، تذكر لحظة الحمل، وتذكر لحظة الولادة، ثم ماذا بعد ذلك؟ ينزح عنها كل ألم ويرفع عنها كل مكروه حين تنظر بناظرتيها إليك فتجدك معافا، وكأنها ما حصل لها شيء، ولا مر بها ألم، ولا كانت في كره، سبحان الله، حينما تنظر إليك فإذا أنت السليم المعافى، سبحان الله، ينزاح عنها كل شيء. ولولا فضل الله وما ركزه الله سبحانه وتعالى في قلب الأم من رحمة لما فكرت أم أن تحمل، أبدا ما فكرت أم أن تحمل حتى لا تضع. ثم بعد ذلك يأتي دور هذا الأب الذي ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، وتكون من أعلى أمانيه ومن أحلى أوقاته حينما يلقى ويتلقى طفله فيحتضنه ويشعر بحنان فطره الله سبحانه وتعالى عليه. ثم بعد ذلك يبدأ في النفقة التي قد يكون بعض الآباء يعدها لك من أشهر إن لم يكن من سنين، قد أقام أو قام بعمل جمعية ربما من أجل الولادة طيلة هذه الفترة، وهو ربما يعد أجرة الولادة. ثم بعد ذلك النفقة عليك وأنت صغير، وحمل همك، مرضت فحملك إلى الطبيب، تألمت فتألم لك، كل هذا يكون في أبيك. ماذا يرجو؟ يرجو سلامتك، يرجو سلامتك، يرجو معافاتك، وبعد ذلك يرجو صلاحك. ماذا أرادت الأم منك؟ ما أرادت الأم منك يوما ما شيئا، ولا أراد الأب منك يوما ما شيئا، ويوم أن يقوم سبحان الله الأب عليك بشيء من الشدة أو بشيء من كذا، فلمن؟ فلماذا؟ لنفسه، لكي تستقيم أنت، حتى تصبح هذه القضية قضية تربية الأبناء وقضية صلاح الأبناء القضية الأولى بعد عبودية الرب سبحانه وتعالى عند كل أبوين. لا ينتظر الأب متى ينفق عليه ابنه، هذا لا تكاد تجده إلا أنظر النادر، ويكون في الأولويات بعد وليس أولا. لكن كل قضية أب أن يرى ولده صالحا، كل قضية أب أن يرى ولده سعيدا، فإنه يستقي سعادته من سعادته، ويستقي فرحه من فرحه، وإن ألم به حزن تألم له. أمر هذا واقع ما يحتاج إلى كثير كلام، لكن يحتاج إلى تذكير وإلى تنبيه. فالله الله في الوالدين، الله الله في الوالدين اللذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى دائما بعد الأمر بعبادته: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فاللهم ربنا ارحمهما كما ربيانا صغيرا. كم للأبوين، وسترى إن لم تكن ترى الآن منزلة أبنائك عندك، فإذا أردت أن تعرف منزلتك عند أبويك فانظر إلى منزلة ماذا؟ إلى منزلة أولادك عندك وسترى. نعم.
وذي القربى واليتامى والمساكين، وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. قال ابن عباس: أمرهم أيضا بعد هذا الخلق أن يقولوا للناس حسنا، أن يأمروا بلا إله إلا الله من لم يقلها ورغب عنها، حتى يقولوها كما قالوها، فإن ذلك قربة من الله جل ثناؤه.
نعم، هذا قول الناس حسنا، هذا أعظم الحسن، هذا أعظمه، أعظمه كلمة التوحيد، أعظمه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم كل قول حسن جاءت به الشريعة، هذا معنى وقولوا للناس حسنا. إذن بالوالدين الإحسان حسنا، وفي الأقوال حسنا، وقولوا للناس حسنا، وأعلاه لا إله إلا الله. قال الحسن البصري،
وقال الحسن البصري: فالحسنى من القول أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويصلح ويعفو ويصفح. وقال الحسن أيضا: لين القول من الأدب الحسن الجميل والخلق الكريم، وهو مما ارتضاه الله وأحب. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن يهود بني إسرائيل، أنهم نكثوا عهده ونقضوا ميثاقه بعدما أخذ الله ميثاقهم على الوفاء له بأن لا يعبدوا غيره، وأن يحسنوا إلى الآباء والأمهات، ويصلوا الأرحام، ويتعطفوا على الأيتام، ويؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم، ويأمروا عباد الله بما أمرهم الله به، ويحثوهم على طاعته، ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضها، ويؤتوا زكاة أموالهم، فخالفوا أمره في ذلك كله، وتولوا عنه معرضين، إلا من عصمه الله منهم، فوفى الله بعهده وميثاقه.
نعم، وفي كل أمة من أتباع الأنبياء ما فيهم، فما من نبي من الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس إلا وقد قام بدعوة واستجاب له ناس، فمقل ومستكثر من هؤلاء الرسل الذين جاءوا بهذه الدعوة، ولكن أكثر هذه الأمم أعرض. أما هذه الأمة المباركة أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أكثر الأمم انقيادا، ولهذا جاء في الصحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقوم، ثم رفع عليه سواد أعظم قد سد الأفقين أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقيل هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. نعم، فهذه الأمة أعظم الأمم قيادا وأعظم الأمم اتباعا وأعظم الأمم بقاء للحق فيها، وذلك أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يندرس الحق ولا العلم بالشريعة حتى احتاج الناس إلى نبي جديد. هذه الأمة نبيها خاتم الأنبياء، ولهذا فالحق باق فيها، ما يحتاج الناس إلى أنبياء، لأن الله عز وجل بحكمته البالغة ما ترك الناس هملا كما أنه لم يخلقهم سدى. فكان إذا درست الشريعة شريعة نبي بعث الله عز وجل نبيا آخر يجدد. أما هذه الأمة ما فيها نبي، ولهذا يبقى فيها المجددون الذين هم أئمة الدين وأعلام الهدى، فيبقى الحق إلى آخر الزمان إلى أن يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. إذن هؤلاء يقومون في الأمة مقام الأنبياء العلماء، ولهذا بارك الله في علماء هذه الأمة، الله بارك فيهم وما أخلى الأرض منهم ليبقى هؤلاء حججا على الناس. فهذه الأمة المباركة هذه الميزة لها أن الحق ما انقطع فيها أبدا، وأن أهل السنة لا يزولون أبدا إلى أن يقبض الله عز وجل أرواحهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فيبقى في الأمة مجددون. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينه، رأس 100 سنة يجدد الحق ما ينقطع ولا يخفى، لكن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد ويبعث ويحيي في هذه الأمة، ويحصل به الإظهار أكثر وأكثر لهذه الشريعة على رأس كل 100 سنة. قد يكون هذا في شخص، قد يكون هذا في جماعة، في مجموعة من الأشخاص، المهم أنه يحصل التجديد لدين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا، لكن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم،
قوله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يقول تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أي لا يسفك بعضكم دم بعض، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من داره، ثم أقررتم بهذا العهد وأنتم تشهدون.
إذن أنفسكم هنا يعني بعضكم بعضا، لا تسفكون دماءكم، كيف يسفك الواحد دمه؟ قال أي لا يسفك بعضكم دم بعض. تخرجون أنفسكم من دياركم، كيف تخرجون أنفسكم؟ يعني لا يخرج بعضكم بعضا من داره، ولهذا في قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بعائشة وصفوان. وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، نعم.
ثم أقررتم بهذا العهد وأنتم تشهدون على ذلك يا معشر اليهود، ثم أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان بالمعصية والظلم.
نعم، إذن ما وفوا لله عز وجل بعهده إلا قليلا منهم. نعم.
وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ومحرم،
فالمراجعة والعناد وغير ذلك من هذه الأمور كانت في هذه الأمم، ولهذا موسى عليه السلام عالج من قومه ما عالج. أما هذه الأمة المباركة كانت أمة الإنقياد، ولهذا ما كان النبي يقول القول حتى يبتدر الصحابة إلى امتثال. سبحان الله، صحابة رسول الله أبروا الأمم قلوبا. ابن مسعود يقول أبر الأمة قلوبا، هذه الأمة المباركة، وإذا كانوا أبر هذه الأمة فهم أبر الأمم قلوبا وأعمق الأمم فهما. نحن نقول هذا، نقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الأمم قلوبا وأعمق الأمم فهما وأعظم الأمم انقيادا. متى عالج النبي من قومه من الصحابة يا أخواني شدة؟ متى ما رأينا إلى مرة أو مرتين، وانظر ماذا كان في الحديبية لما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ما معهم وأن يحلقوا رؤوسهم، فماذا كان أصحاب ما اقتدروا هذا الأمر، لكن لماذا؟ أكان عصيانا؟ أكان تمردا؟ كان رجاء أن ينزل الله عز وجل شيئا فيدخل به الصحابة رضوان الله عليهم إلى مكة. ما ظنوا بأنفسهم، بل قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا عن حقهم على الباطل؟ ألسنا فعلما نقبل الدنيا في الدنيا، يعني أرادوا الدخول إلى مكة ولو كلفهم ذلك القتال. فهذا لا يعد عصيانا ولا تمردا، إنما يعد طلبا لأعلى الأمور. والمرة الأخرى أيضا لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقال إني لست كهيئتكم، وكان النبي يواصل اليومين وثلاثة أيام ويقول إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، فامتثل أمره فاقتدى به الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، أرادوا أيضا مواصلة الصيام بهذه الأيام. فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال إني لست كهيئتكم. الصحابة وصلوا ليس تمردا ولا عصيانا، إنما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم ولا يريد أن يشق عليهم، فلهذا نهاهم عن الوصال. فلما علموا أن الأمر جد تركوا ذلك، وقد علمهم النبي من كان مواصلا فليوصل إلى السحر. فهذه الأمة أمة مباركة، ما تأخرت ولا تلكأت عن القيادة للرسول ولا امتثال أمره، بل كانوا يأخذون أوامره من ملامحه وجهه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة أمة مباركة، أمة الصحابة رضوان الله عليهم الذين ما عانى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما، أبدا ما عانى. إخواني، ما أي أمة مثل هذه الأمة يصلي نبيها بها صلى الله عليه وسلم، فإذا وهو في الصلاة يخلعن عليه، وهو في الصلاة يخلعن عليه، هل قال اخلعوا نعالكم؟ ما قال النبي شيئا، خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإذا بالصحابة رضوان الله عليهم يخلعون نعاله، لم يأمر النبي، فقط رأوا النبي. ولك أن تتخيل صفوف المصلين، قد يرى الصف الذي يليه الإمام، الصف الذي يلي الإمام هو الذي يرى الإمام، إذن يخلع هذا الصف، لكن أن الناس يخلعون نعالهم، يعني هذا الصف يتبع هذا الصف، هذا الصف يتبع هذا الصف. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم ما حملكم على هذا أن خلعتم؟ النبي اللي يستفسر، النبي هو الذي يستفسر صلى الله عليه وسلم ما حملكم على هذا؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. رأيناك خلعت فخلع، رأيناك وليس سمعناك. إن الأمة التي تمتثل بسمعها يوما يقول نبيها، هذه أعظم أمة. كيف والصحابة قد ارتقوا إلى ما هو أعلى من ذلك؟ رأيناك ليس سمعناك، رأيناك فعلت ففعل، رأيناك فعلت ففعل. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع خاتمه عن منبر كلام من ذهب، فخلع الصحابة خواتمه. وهذا الحديث الصحيح أيضا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وقد لبس خاتما من ذهب فخلعه النبي ونزعه وألقاه بيده وقال: أيعمد أحدكم أن يضع جمرة من نار في يده؟ هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الرجل غاية الامتثال أن يصنع ماذا؟ ألا يلبسه، لكن يأخذه ويبيعه أو يعطيه امرأته التي يحل لها أن تلبس الذهب أو أي شيء. أظن هذا غاية الامتثال. ألا يلبسه الصحابي بعد هذا اليوم جزاه الله خيرا، هذا غاية الامتثال. ما تردد ولا تلكأ ولا قال ألبسه مرة واحدة. ما فعل الصحابي هذا؟ الصحابي ماذا صنع؟ صنع هذا الصحابي ما أخذ الخاتم، ما أخذه، ألقاه النبي. ليس لأن هذا فعل محرما، ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ما عرف التحريم، الصحابي ألقاه بيده، قالوا خذه فانتفع به. قال: لا والله لا أخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. إخواني شوفوا هذا المثال، رأيناك خلعت فخلعت، ما كنت لآخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فهكذا كان الصحابة، والأمثلة في هذا كثيرة جدا أكثر من أن تحصى. طيب، لما جاء الرجل والحديث في الصحيحين والصحابة يصلون إلى بيت المقدس باعتبار الأمر الأول، فجاء الرجل وقف وقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت، يعني نزل تحويل القبلة وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. من المتكلم؟ الرسول؟ لا، رجل من الناس، رجل من الناس، صحابي من أصحاب رسول الله، وهم يصلون بالأمر الأول. والانتقال من أمر إلى أمر من أصعب ما يكون، من أمر شرعي، مش من أمر عليه معهود الناس، من أمر شرعي إلى أمر يعني يحتاج تريث مثلا، نحتاج أن نستفسر يعني هل هذا حصل نسخ ولا حصل كذا ولا ماذا أنزل على النبي. على الأقل على الأقل على الأقل أعظم أمة ستمتثل الأمة التي ستنتظر حتى تفرغ من الصلاة، ثم تقول: تعالى من الرجل الذي قال كذا؟ سوف أقول أنا. فيقولون: هو على ما قلت هذا الكلام أنزل شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني استفسار يا أخواني، استفسار، استفسار، انتقال من أمر إلى أمر يقتضي استفسارا. لكن ماذا كان من الصحابة وهم في الصلاة؟ فضاروا وهم كذلك، وهم في الصلاة، والذي تكلم ليس النبي، إنما الذي تكلم الصحابي، فضاروا وهم كذلك. بالله عليك، أراء التاريخ أمة كهذه الأمة؟ ولهذا نحن نقول إذا كان ابن مسعود رضي الله عنه قال إن هذه الأمة، يقصد الصحابة، أبر الأمة قلوبا، إن أصحاب رسول الله كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما، نضيف على هذا يا أخواني نقول إن الصحابة كانوا أبر الأمم قلوبا وأعمق الأمم فهما، لأن ما في حواري نبي أعظم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أنبياء نصر ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه والحمد لله. ولهذا الصحابة خير أمة، خير أمة أخرجت الناس، هذه الأمة خير أمة، والصحابة خير هذه الأمة، فالصحابة خير الأمم على الإطلاق. لا مع إبراهيم عليه السلام، ولا مع نوح، ولا مع موسى عليه السلام، ولا مع عيسى عليه السلام، مع أحد من هؤلاء الرسل عليه الصلاة والسلام ليس معهم أتباع كأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي أحال عليهم مثلما أحال عليه، فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال في حديث العرباض كما عند بعض أصحاب السنن وهو صحيح، وستفترق قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فكل نبي عالج من أمته ما عالج، أما النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الشريعة العظيمة الواسعة، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ما عالج مع أمته شيئا، إنما كان الآمر وكان العامل، والصحابة كانوا المبتدرين له صلى الله عليه وسلم. نحر دون نحرك يا رسول الله، وهذا يأتي بكذا، وهذا يفعل كذا، ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة، وأكثر من أن يحصي الإنسان أمثلتها. نعم. رأيت في وجه النبي اليوم ضعفا، فصنعت شيئا من الطعام، وقالت ائتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أم سليمة قد صنعت لك كذا. رأيت في وجه النبي ضعفا، رأيت في وجه النبي. وهذا عند البخاري لما سأل بعض أصحاب النبي رسول الله: من أبي، من فرؤي الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، فجثى عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال: نستغفر الله يا رسول الله، نستغفر الله. لما رأى عمر الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، لما جاءه قوم فقراء مشتاب النمار والأوقية، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤي ذلك في وجهه، ودخل وخرج وكذا، حتى جاء صحابي بتمر كادت كفوا أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس بعد ذلك، قالوا: فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب. فأمة تقف عند ملامح وجهه فتمتثل أمره وتقتدي بسنته، هذه الأمة لا نظير لها، لا نظير لها، هذه الأمة المباركة لا نظير لها. ولذا يا أخواني حق أن تكون هذه الأمة، وهي آخر الأمم زمانا، أن تكون أول الأمم دخولا الجنة، وأول الأمم مجاوزة للصراط، وهي آخر الأمم، والأمة التي تشهد لجميع الأنبياء أنهم بلغوا الرسالة، وما رأى أحد من هذه الأمة نبيا من الأنبياء بعينيه، كيف تشهد طيب؟ ومعلوم أن الشهادة لا تكون إلا بعلم، الجواب الشهادة فعلا لا تكون إلا بعلم، إلا من شهد بالحق هم يعلمون. وأعظم العلم لا ما تنظر العينان، ولا ما تمس اليدان، ولا ما يشم الأنف، ولا ما يتذوق اللسان، أعظم الشهادة التي من شك فيها كفر، خبر ربنا في كتابه، وخبر نبينا في سنته، ولقد جاء في كتاب ربنا إبلاغ الأنبياء أممهم، فمن شك في ذلك كفر، فكيف لا تستشهد هذه الأمة المباركة ولا تشهد؟ إذن إذا شهدت هذه الأمة المباركة أن نوحا بلغ، وأن إبراهيم بلغ، وأن موسى بلغ، فهل قد شهدوا بغير علم؟ لا، إنما شهدوا بأعظم العلم. ولهذا نقول شرط الشهادة العلم، ما نقول شرط الشهادة الرؤية، لا، شرط الشهادة العلم. ولهذا خزيمة شهد للرسول أنه باع الجمل، أليس كذلك؟ طيب هل رأى يا أخوان، هل رأى أن النبي وهو يشتري الجمل من هذا الرجل؟ ما رأى. أمال كيف شهد؟ هل شهد بغير علم؟ شهد بالعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريت، ومن شك في أن النبي اشترى كفر، من شك، شوف الشهادة التي من شك فيها كفر، وليس من شك فيها أو من ردها وكذا أثم، شاهد الزور الذي يشهد بالزور متعمدا كافر أم آثم؟
آثم
آثم. لكن من شهد بالزور على رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترى الجمل وقد قال النبي اشتريته، هذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر. الذي يشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كافر. فلهذا خزيمة شهد بأعلى أنواع العلم، والله قد اشترط العلم في الشهادة، ما اشترط الرؤية ولا اشترط المس بيده، إنما اشترط الله عز وجل العلم، والعلم أعظم ما يكون من مادته ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة حينما نقرأ حال الأمم مع الأنبياء يتبين لنا أكثر وأكثر قدر هذه الأمة المباركة، وعلى رأسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. نعم وكأنها على الخبر، يعني وكأنها على الخبر وإن كانت في صورة هذا، يعني كأنها على الخبر. نعم.
وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. قال أنبأهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين، طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج والنضير وقريظة وهم حلفاء الأوس، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما. فإذا وضعت الحرب
هكذا كانوا، لكن إلى أي شيء صاروا؟ صاروا إلى خير أمة أخرجت الناس، خلاص ما عاد أحد يقول أوس وخزرج إلا فيما يتعلق بأنساب فقط، لكن ضاعت الأوس وضاعت الخزرج وهذه النعارات التي كانت من قبل. يا للأوس يا للخزرج لم يعد، صاروا الأنصار الذين هم الأوس والخزرج، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. من هم؟ الأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأوس والخزرج والأنصار، لقد استبدلهم الله بهذا اللقب الذي محى مكان الأوس والخزرج. حروب تدوم عشرات السنوات بين الأوس وبين الخزرج، لما جاء الإسلام صاروا الأنصار. وإن بقيت نسبة الرجل الخزرجي إلى كذا، لكن لم يعد لهذه النسبة أي محل في أصحاب رسول الله، إنما عرفوا بالطاعة. هذا الوصف وصف الطاعة وهو النصرة، كما عرفت قريش بوصف الطاعة وهي الهجرة، فلم تعد قريش والأوس والخزرج. قريش في بطونها المتعددة وقبائله في بطونها المتعددة، لم يعد قريش إنما المهاجرون، ولم يعد الأوس والخزرج إنما الأنصار. انظر إلى هذه، بارك الله فيكم، هذه فائدة عظيمة جدا. إن الإسلام يعلو على هذه النعرات وتلك العصبيات، أنا قرشي أنا أوسي أنا خزرجي أنا، أبدا، المهاجرون والأنصار. صحابة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان، مهاجرون وأنصار. المهاجرون عودة إلى وصف الهجرة، والأنصار عودة إلى وصف النصرة. فلما المهاجرون؟ لا، لأنهم هم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولما الأنصار؟ لأنهم نصروا الله ورسوله وتبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلم يعد عندنا لا قريش ولا أوس ولا خزرج، وإن أناطت الشريعة شيئا من الأحكام يتعلق بكون الرجل قرشيا فيما يتعلق بالإمامة، هذا باب آخر، هذا باب آخر. أما ما يتعلق بالمسلمين كإسلام فهم لحمة واحدة، وهذا التميز تميز في ماذا؟ في صفة الطاعة. مهاجرون أنصار صفة الطاعة، فهؤلاء المهاجرون كانت طاعتهم الأبرز هي الهجرة، والأنصار كانت طاعتهم الأبرز النصرة، وإن كان المهاجرون ناصرين وإن كان الأنصار مهاجرين. انتبهتم؟ ففي الهجرة النصرة وفي النصرة الهجرة، أليس كذلك يا إخوان؟ فكل مهاجري أنصري وكل أنصري مهاجري. فهذا المهاجر الذي أخرج من ديارهم، أخرج من ديارهم وأموالهم، نصر ولا ما نصر؟ نصر. ولهذا قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ها، ينصرون الله ورسوله. إذن عندهم نصرة، إذن المهاجرون عندهم نصرة. طب والأنصار؟ على أنصار عندهم هجرة، وهم الذين هاجروا ما نهى الله عز وجل عنه، الهجرة العظيمة، هجرة القلب إلى الله، هجرة إلى رسول الله بالاتباع، هجرة لما حرم الله سبحانه وتعالى. ولكن أخص مكان عند المهاجرين الهجرة، وأخص مكان عند الأنصار النصرة. وإلا فالمهاجرون هم الأنصار والأنصار هم المهاجرون، لكن هذه أخص. مثل تفسير قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم ضالون والضالون مغضوب عليهم، لكن أخص ما في من رد الحق بعد العلم به أن الله يغضب عليه الغضب، وأخص ما يكون من صفة في من عبد الله على جهل الغضب، هذا أخص. وإلى كل مغضوب عليه ضال وكل ضال مغضوب عليه، لكن هذا أخص. فالمغضوب عليهم ضالون والضالون مغضوب عليه، لكن هذا أخص. إذن لم يعد عندنا بعد الإسلام أوس وخزرج، صار عندنا بعد الإسلام يا إخواني الأنصار. وعليه نستفيد هذا الدرس العظيم. ومن هنا يا إخواني فالعصبية صادة عن المتابعة لله ورسوله وعن الامتثال لله ورسوله. تأتي العصبية قبح الله العصبية، إن كانت لقبيلة، إن كانت لمنصب، إن كانت لشخص، إن كانت لجماعة، قاتل الله العصبية. كم صدت العصبية كثيرا من الناس عن اتباع الحق، كم صدت العصبية عن هذا. ولهذا ما رأينا صحابيا يخاطب صحابيا بموجب قبيلته، وإنما ربهم الله على خلاف هذا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلم يعد أوس ولا خزرج ولا قرشي ولا كذا. واليوم لا ينبغي أن يكون بيننا هذا مصري، هذا سعودي، هذا ليبي، هذا جزائري، هذا كذا. كلنا والحمد لله مسلمون، جمعنا هذا الوصف الأعلى الذي إليه ننتسب وفيه الفضل العظيم. الله ما ذكر البلدان في القرآن وقال اتبعوا أهل مصر أو اتبعوا أهل الشام أو اتبعوا أهل اليمن أو اتبعوا كذا وكذا، ما ذكر الله عز وجل هذا، ولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وما يأتي من تفضيل لبعض البلدان في بعض الأوقات إنما تفضيل لسكانها وقتها، وإلا ما في بلد تأخذ فضلا بغض النظر عن سكانها إلا ما كان من الأماكن التي نص عليها في الشرع من مكة والمدينة. نعم.
قال: فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة، وأخذ به بعضهم من بعض يفتدي بين بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم، وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنباهم بذلك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم. وفي حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه.
في الفدية أخذوا بحكم التوراة، وفي القتل تركوا، فأولى آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وهكذا لا ينبغي المسلم أن يأخذ بعض الأشياء ويترك بعض الأشياء. ترى بعض الناس قد يعظم أمورا، سبحان الله، يأتيك يسأل عن غبار يدخل إلى جوفه في رمضان، أيفطر هذا أم لا يفطر؟ وما يسأل عن غيبة ونميمة ولا يوم صومه، يغتاب، ينم، يكذب، يشهد الزور، ويأتيك: يا شيخ نعم هناك غبار دخل إلى جوفه، هنا يا شيخ هناك أشياء بين الأسنان حصل كذا، يا شيخ نزل بعض الدم، يا شيخ وأنا أتوضأ نزلت قطرة، يا شيخ يا شيخ يا شيخ، انظر إلى ما خرج منك. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكثير من الناس يسأل عما يفسد الصوم من الأمور الحسية التي تقتضي قضاء اليوم، ولا يسأل عما يفسد الصوم من جهة أجره وثوابه. فرب صائم ليس له من صيامه إلا ماذا؟ الجوع والعطش. الجوع والعطش. من لم يدع قول الزور والعمل به وجه فليس له حاجة في أن يدع طعام وشرابه. كما ترى أنت بعض الإخوة اليوم، بعض أصحاب اللحى، ولا إخال ملتحن إلا وهو يفعل هذا، يأتي يحرر محل ثوبه، نزل عن كعبين ولا ما نزل عن كعبين، ها؟ ترى يحرر هذا المحل، وترى يحرر مسألة الأخذ من اللحية، أو تراه يقيم بحثا عظيما جدا في الإشارة بالأصبع في التشهد، يشير وما صفة الإشارة وما إلى آخره، ترى يحقق هذا. وهل يجوز له أن ينظر في أن ينظر في غير محل سجوده في الصلاة أم هذا؟ كل هذا تراه محررا، بل قد تراه في كثير من النقاشات. لكن السنة، الكلام في السنة كلام في عصب الاتباع. ترى هذا متعصبا لشيخ وهذا متعصبا لكذا، فقاتل الله العصبية سبحانه. فالشاهد أن الإنسان لا ينبغي أن يأخذ ببعض الأحكام ويترك بعضا، إنما ينبغي عليه أن يدخل في السلم كافة. والامتثال في العبادة كالامتثال في الاعتقاد، والامتثال في الاعتقاد كالامتثال في العبادة، ولا ينبغي أن يأخذ الإنسان بعض الشيء ويترك بعضا. نعم.
قال: أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم، وفي حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا، ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. وقال مجاهد في قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يقول إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، فكان خزي بني قريظة القتل والسبي، وخزي بني النضير الجلاء والنفي من منازله، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب في النار، وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب السرمدي ولا هم ينصرون، نعوذ بالله من ذلك.
إذا كان الوعيد بأمرين: الأول فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في حال الدنيا، والثاني ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أما الخزي في الدنيا فهو الهزيمة والقتل والتسليط عليه. في بني قريظة كان القتل والسبي، فقد أمر النبي فقتلت مقاتلتهم، وسبيت نساؤهم وذراريهم. وأما في بني النضير فقد كان الخزي ما هو الجلاء، أجلاهم الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار.